بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس السابع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبعد أن أوى الفتية إلى الكهف فرارًا بدينهم من فتنة الدين، دعوا الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم دعوتهم. وهذا فيه إشارة أن المؤمن كلما كان مع الله كان الله معه، ومن أوى إلى الله آواه الله. وكلما كان المؤمن إيمانه تام ويقينه صادق، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له بسرعة، ويسخر له المخلوقات لحفظه في بدنه وجسده ودينه. فهنا قال الله سبحانه وتعالى فضربنا، أي مباشرة بعد هذا الدعاء قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم. وهؤلاء الفتية عندما خرجوا من القرية خرجوا خائفين على دينهم وعلى أنفسهم، وفي هذا النوم راحة لقلوبهم وطمأنينة لأنفسهم من هذا الخوف. هذا أولا. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى بهذا النوم حفظ أجسادهم وحفظهم في أديانهم أو في دينهم، لأن الإنسان إذا تعرض إلى الخوف أو أصيب ببعض الأمراض يعطى المهدئات، لأن النائم ترتاح نفسه ويهدأ قلبه ويطمئن. لذلك قال ربنا: فضربنا على آذانهم، أي وضع غشاوة على آذانهم حتى يناموا نومة طويلة كما سيأتي. وقال على آذانهم لأن علامة النوم إغماض العينين، أما علامة الاستيقاظ تكون من خلال السمع، لأن الإنسان النائم إذا أردت أن توقظه أو أراد أن يوقظ نفسه يعمل منبه فيستيقظ على السمع. والله سبحانه وتعالى جعل على آذانهم غشاوة حتى لا تصل إليهم الأصوات فلا يستيقظوا، لأن النوم إما نوم خفيف وهو الذي يوقظ أو يستيقظ من خلال الأسماع، ونوم عميق، فأهل الكهف ناموا نوما عميقا حتى لا يتأثروا بالأسماع. والله سبحانه وتعالى قال: فضربنا على آذانهم، ولم يقل على أسماعهم، لأن الأذن هي محل السمع، وكذلك فإن الأذن لها وظائف أخرى كحفظ التوازن وغيرها. قال: فضربنا على آذانهم، وهنا إشارة إلى أن المؤمن إذا ثبت في إيمانه وصدق مع الله سبحانه وتعالى سخر الله مخلوقاته له، فهنا يسر لهم دخول الكهف وأنامهم فيه، وهذا كثير في القرآن بل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل مع الصحابة. الله سبحانه وتعالى حبس الشمس عن الغروب ليوشع بن نون ليالي يسار لفتح بيت المقدس، وكذلك فلق البحر لموسى عليه السلام، وسخر الريح تجري لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، وجعل الجبال والطير تسبح على تسبيح داود عليه السلام والناس ينظرون، وحفظ يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر. وهكذا، لذلك كان أحد السلف وقد تجاوز العمر من عمره 100 فقفز قفزة عوتب عليها، قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فمن حفظ حدود الله سبحانه وتعالى في صغره حفظه الله وحفظها له في كبره، بل ويسخر له العديد من المخلوقات. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وعددا هنا أي سنين كثيرة تعد، ولو كانت قليلة فإنها لا يحتاج إليها إلى العد. وهذا مثاله قول عائشة رضي الله عنها عندما كانت تصف بداية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، كانت تقول: وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، أي الليالي الكثيرة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهنا الله سبحانه وتعالى لم يبين عدد أو سنين هذه كم هي، لأن هذه الآيات هي لازلنا في محل الإجمال، الإجمال في القصة، عندما نأتي إلى التفصيل سيبين الله سبحانه وتعالى تلك السنين. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، أي بعد هذه السنين التي نام فيها أهل الكهف في هذا الكهف، ثم بعثناهم. وهنا في هذه الآية قال بعثناهم، في الآية السابقة قال فضربنا، الله سبحانه وتعالى جاء بضمير الجمع، وهذا إشارة إلى التعظيم. ودائما الملوك والعظماء يصدرون رسائلهم بنحن نقول أو نحن نأمر بكذا وكذا، والله سبحانه وتعالى هو العظيم، فقال ثم بعثناهم، وهذا لتعظيم حال هؤلاء ولتعظيم شأن ما مروا به من عجائب. ولكن لننتبه وحتى لا نستدرج بشبه الملحدين الذين قالوا هذه تدل على التعدد، تعدد الآلهة. لا، الله سبحانه وتعالى يأتي بضمير، وفي اللغة ممكن أن تقول نحن وتشير لنفسك أو تشير لعظيم، وهذا سائغ في اللغة. لذلك ننتبه أن كل السياقات في القرآن التي فيها ضمير الجمع الذي يدل ويشير إلى التعظيم لا يستمر هذا السياق بالجمع أبدا، إنما يأتي بعده ما يبين أن الله واحد أحد، كقوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. لا يستمر السياق بضمير الجمع، يأتي ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فقال ثم بعثناهم، أي أيقظناهم من نومتهم، وجاء بلفظ البعث، مع أن البعث في الظاهر يراد به الإحياء بعد الموت، ولكن كذلك يأتي البعث بمعنى الإيقاظ من النوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عندما بيّن بأن النوم هو موت أصغر.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وجاء هنا بلفظ البعث لأنه قيل بأن أصحاب هذه القرية الذين كانوا يشركون بالله كان كذلك لديهم الشك في الإحياء بعد الموت، فقال ثم بعثناهم لمعنى إضافي على مجرد إيقاظهم من النوم، لإثبات قدرة الله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى الذي أنام هؤلاء الفتية 300 سنة وازدادوا 9 قادر على إحياء الموتى. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهنا الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنعلم، ليس المقصود أن الله يريد أن يعلم ويعرف من حال الفريقين الذين اختصموا في عدد وعدة أو العدد الذي قضوه من السنين في الكهف، بمعنى أن الله لا يعلم كم قضوا أبدا، وإنما هذا العلم هو علم المشاهدة وعلم الرؤية، وإلا فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والعلم صفة ذات لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إن الله يعلم ما تخفي الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل علمه السابق لوقوع الأحداث علم بما سيقع، وعلمه بالأحداث بعد وقوعها علم بما يقع. إذن علم الله سبحانه وتعالى علم لا ينفك عن ذاته، علم قديم أزلي مع وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأحداث قبل كتابتها وقبل وقوعها وعند وقوعها وبعد وقوعها، وقد أحاط بكل شيء علما. هذا هو المقصود، لنعلم أي لنشاهد ونرى ما الذي يحصل بين هذين الفئتين وهذين الصنفين وهذين الفريقين والحزبين، لنعلم أي الحزبين، والحزب هو مجموعة أو فئة من الناس قد اتفقوا على أمر معين، لنعلم أي الحزبين، أي الفئتين، أي الطائفتين، أي الفريقين أحصى. وأحصى هنا ليس فعل ماضي من الإحصاء، وإنما لنعلم أي الحزبين أحصى، أي أتقن وأصوب في تحديد عدد السنين التي مكثها أهل الكهف، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي مدة طويلة. واختلف أهل التفسير في من هم الحزبين، وينقل القرطبي وغيره بأن قول جمهور المفسرين أن هذين الحزبين فئة من أهل الكهف وفئة أخرى من أهل القرية الذين اكتشفوا حال أهل الكهف بعد أن أيقظهم الله سبحانه وتعالى، هذا القول الجمهور. ورجح الإمام الشنقيطي في أضواء البيان بأن الحزبين هم من أهل الكهف أنفسهم، أي انقسموا إلى فريقين عندما قالوا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقالت فئة أخرى الله أعلم بما لبثتم، وهكذا. وهذا الأمر لا يهم بالضبط من هما الفئتين أو الحزبين اللذين اختلفوا في هذا الأمر، ولكن المهم لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى اختلاف الفريقين وذكره وأظهره في القرآن؟ لأن هذا التساؤل سيظهر ويثير ما حصل من خارق للعادة ومن أعجوبة في قصة أصحاب الكهف. نتيجة لهذا الخلاف وهذا التساؤل سيظهر أمر هؤلاء لأهل القرية، فيؤمنون ويوقنون بقدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الموت، فينتقل أثر هذا الخلاف عمليا على إيمانهم. فهذه هي الحكمة من إظهار الله سبحانه وتعالى لهذا الخلاف بين الفريقين، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، كذلك جاء بضمير الجمع تعظيم نقص، والله سبحانه وتعالى يقص القصص للعبرة والاتعاظ وللانتفاع في حياتنا اليومية والعملية. قال نحن نقص عليك نبأهم، والنبأ هو الخبر الذي فيه أهمية وله شأن، فالنبأ أخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. قال سبحانه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إذن النبأ هو خبر ولكن له أهمية وله شأن، فيه أمر مهم وله شأن عظيم. قال نقص عليك نبأهم بالحق، وأخبار الله سبحانه وتعالى فيها العلم وفيها الصدق وفيها الفصاحة وفيها الإرادة. كل خبر وكل نبأ يخبر الله سبحانه وتعالى عنه في الوحي وفي كتابه العزيز لابد فيه من هذه الأمور الأربع، أربعة أشياء في خبر الله عز وجل. هذه الأشياء أولاها العلم، فالله عز وجل يخبر عن علم وعلمه واسع. الأمر الثاني الصدق، فأخبار الله سبحانه وتعالى كلها صدق وحق. الأمر الثالث الفصاحة، تجدون في أخبار الله عز وجل غاية في الفصاحة والبلاغة وقصر العبارات والمعنى الواسع والمدلولات العظيمة. والأمر الرابع الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى ما يخبر عنه يريده، ويريد إيش؟ إيقاعه وتحققه. فهذا ما يتعلق بالإخبار، بأخبار الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم أكد حال هؤلاء الفتية، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بدأ القصة بحال الفتية، إذ أول فتية لإعلاء شأنهم وبيان أن هذه الفئة العمرية هي فئة مهمة جدا، وأن هؤلاء الفتية وفي الغالب أن الشباب هم أكثر الفئات العمرية قبولا للحق، لذلك معظم الذين آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من الشباب، ومعظم كبار قريش لم يؤمنوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لك هذه فئة عمرية مهمة جدا من حيث الاعتناء ومن حيث قبول الحق ومن حيث ظهور الثمرة الجلية العملية لهذا الحق. قال إنهم فتية ما هو حال هؤلاء الفتية؟ قال: آمنوا بربهم، آمنوا الإيمان الصادق واليقين الحقيقي الكامل بربوبية الله وألوهيته، وأنه المستحق الوحيد المستحق للعبادة والتعظيم والحمد والثناء، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى أنهم فتية آمنوا بربهم. لذلك كل من علم الحق وأداه كما أراد الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يثيبه على هذا الحق بزيادة من الإيمان وزيادة من الهدى. لذلك قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي زادهم ثباتا وزادهم يقينا وزادهم إيمانا. وهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، ويزداد كلما ازداد إيمان القلب. ينبغي أن يظهر هذا الإيمان ويترجم على حال المسلم من الأعمال الصالحة. لذلك اقترن الإيمان بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يكون إيمان حقيقي بمجرد الادعاء أو بمجرد اللسان أو بمجرد سريرة القلب. قال: وزدناهم هدى، زادهم هداية وتكريما واستقامة وثباتا، فكان لهم ما حصل من أحوالهم التي سيفصلها لنا الله سبحانه وتعالى بما يأتي من آيات قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.